به ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه رحمة واسعة: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، يعني عثمان وأبي بن كعب وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا علمهم 10 آيات لم يجاوزوها إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيها من العمل. قال أبو عبد الرحمن: فتعلمنا منهم العلم والعمل جميعا. هكذا كان المنهج الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه، منهج تطبيق العلم ومتابعة العلم بالعمل. هذا المنهج الذي كان النبي ما يؤكد عليه ويحذر من كل منهج يخالف هذا المذهب. روى الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان من حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء وقال: هذا أوان يرفع فيه العلم، وفي لفظ: هذا أوان يختلس فيه العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد حفظنا كتاب الله عز وجل ووعينا ما فيه؟ قال: يا زياد، وإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فما أغنت عنهم. المشكلة الحقيقية في مخالفة الإنسان بين علمه وبين عمله. حلقتنا النهاردة في ضرورة إتباع العلم للعمل، وإن إتباع العلم للعمل هذا هو المنهج الذي ندين به لله سبحانه وتعالى. في البداية يسعدني ويشرفني أن أنزل ضيفا في هذه الحلقة على مشايخنا وآبائنا الكرام، فضلت الشيخ دكتور جمال المراكبي، أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك في حضرتك، فضلت الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظكم الله، فضلت الشيخ محمد الشربيني، فضلت الشيخ علي قاسم، فضلت الشيخ خالد حداد، أسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يبارك فيكم وأن يفتح بين أيديكم في هذه الليلة المباركة. فضلت الشيخ، علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مع منهج الامتثال والاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى إن الصحابة رضوان الله عليهم يهتموا جدا أن الواحد منهم إذا تعلم أن يطبق هذا العلم إلى واقع، على أرض الواقع، إلى عمل. فكيف رب النبي أصحابه على هذا المنهج؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، احنا قلنا في حلقة سابقة أن هذا الجيل كان هو جيل التعبد والتذلل لله عز وجل، الذي تعلم الإيمان قبل أن يتعلم القرآن. وأنت قلت في مقدمة هذه الحلقة أن أبو عبد الرحمن السلمي أخبر أنهم كانوا لا يتجاوزوا في التعلم 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من
العمل،
فيعلم ويعمل. كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ رباهم عملا قبل أن يربيهم قولا.
الله أكبر.
كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر أو نهى عن أمر يكون سباقا يسبقهم، سواء كان هذا الأمر من الأوامر الشرعية أو الأوامر العادية. يعني رب العزة لما قال في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير، لما بتجد هذه الآية في السياق بتتعجب. ده الآية دي في سياق حفر الخندق، في سياق
حفر الخندق،
حفر الخندق في غزوة الأحزاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحفروا الخندق في ناحية المدينة، للناحية التي يظن أن العدو سيأتي منها، بدأ هو بنفسه، فكان يحمل، يضرب بمعوله ويحمل. وكان بعض الصحابة ربما يحتاج إلى أن يمضي لبعض شأنه، فكان لا يمضي إلا ويستأذن. البعض ربما كان يعني يستشعر عايز يروح البيت شوي، عايز يروح يشرب شوية مي، يأكل تمرات أو يأكل شيء. كان هذا يراود بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالأمر الإلهي: لقد كان لكم في رسول الله. الرسول ما بيستأذنش، الرسول أول من يحفر،
عليه الصلاة والسلام.
حتى لما وجدوا هذه الكدية أو هذه الصخرة التي استعصت عليهم كسرها أو كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعوله وأضاءت له وبشرهم بفتح بلاد كسرى وقيصر. فنزلت هذه الآية. الآية بتشير للتعبد، بتشير للاقتناء بالرسول في كل شيء، لكن انظر جاءت هنا في ايه؟ في حفر الخندق. حتى ان الصحابة في مشهد اخر قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل فان هذا لهو العمل المضلل. يعني احنا ما نعملش، ما نشتغلش والرسول شغال، ما كانش بيقول لهم تعالوا اشتغلوا، لكن كان يسبقهم الى العمل. حتى في الامور التي قد يظن بعضهم انها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما جاء ارسل احد شباب الصحابه امراه تسال السيده ام سلمه، اظن عمر بن سلمه وهو ابنها، ارسل يسال عن القبله للصائم، فام سلمه فقال لها الم تخبريه؟ الم تخبريه؟ قالت اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال كلمه يعني هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اما نحن فلابد ان ناخذ انفسنا بالتكليف. لما علم رسول الله هذا غضب وقال تعلمون اني اتقاكم لله واشدكم له خشيه. فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه وتقواه وخشيته لله على العلم والتقوى والخشية.
الله أكبر، إن شاء الله.
فكان هذا الجيل المبارك
ما شاء الله. يبقى إذن مع التوجيه القولي من النبي صلى الله عليه وسلم كان في التوجيه العملي،
السبق إلى العمل.
بالضبط. زي بناء المسجد كان يبني معهم، وحفر الخندق كان يحفر معهم صلوات ربي وسلامه عليه. فضلت الشيخ أبو بكر الحنبلي، وكذلك أيضا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير القرآني من قبل ذلك على خطورة المنهج الذي سار عليه اليهود في المخالفة بين القول والعمل، ده كان أكيد له وقع. أتأمرون الناس بالبر مثل الذين حملوا التوراة، أكيد ده كان له وقع. فقلت لو حضرتك تحذر طلبة العلم وتحذر بعض الناس الذين يهتمون كثيرا بجمع العلوم وهم يخالفون العمل. بعض الدعاة فضيلة الشيخ بيهتم انه بينطلق في الدعوة هنا ويبلغ في خطبة هنا ودرس على الانترنت هنا، وهو من أول الناس مخالف بين القول وبين العمل، اعتمادا على انه بيقول وهو لا يعمل. يا ريت حضرتك توجه رساله تكون شديده وفي نفس الوقت رفيقه لهؤلاء الذين يقولون ولا يطبقون.
اقول بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اما بعد، جزى الله شيخنا فضيله الدكتور جلال المراكبي خير الجزاء.
امين.
أريد أن أقول على وجه السرعة ست كلمات. الكلمة الأولى آية البقرة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والكلمة الثانية آية الصف، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والكلمة الثالثة بارك الله فيك، هناك رجل اسمه عيينة ابن حصن أراد أن يدخل على مجلس الفاروق عمر رضي الله عنه، فكان له ابن أخ اسمه الحر ابن قيس، فقال أنت لك وجه عند الأمير فاستأذن. فاستأذن الحر من الفاروق فأذن. فلما دخل، أول ما دخل قال هي يا ابن الخطاب، كلمة تهديد وزجر وفيها عدم أدب. هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإذا بالحر بن قيس يقول له إن الله تعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الآية وإنه من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فكان عمر رضي الله عنه وقافا فما قال شيء. هذه الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة، الخليفة الراشد الرابع أبي تراب علي بن أبي طالب والد الحسنين رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجه سيدة نساء أهل الجنة فاطمة التسبيحات التي عرفت التسبيحات الفاطمية، قالوا له، بين عليه أنه ما تركها البت، قالوا حتى في ليلة صفين الدنيا أيما قاعدة وحرب وقتال، قال حتى في ليلة صفين. هذه الكلمة الرابعة. الكلمة الخامسة أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال إن العلم والعمل قرينان، فكن عالما بالله عاملا به، فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم وبالا عليهم. ثم إن سفيان رحمه الله قال إن من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، علموا ولم يعملوا، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى، عملوا ولم يعلموا. قلت والمتأمل في آيات الذكر الحكيم يجد أن الإيمان دائما مقترنا بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان عندنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة قول ونية وعمل واعتقاد وسنة، قول ونية وعمل واعتقاد وسنة، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئات. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما أن يتعلم الإنسان علما ولا يعمل به، أين بركة العلم؟ أين بركة العلم؟ لابد أن تظهر على جوارحك. الآن جماعة يريدون أن يحاربون، أن يقاتلون، يحضرون المدفعية والدبابات والصواريخ والطائرات والمشاة، يحضرون يحضرون يحضرون. طيب آلات الحرب أحضرت، متى سيكون الحرب؟ فكذلك أنت حفظت القرآن، البخاري، مسلم، السنن الأربع، متى العمل يا عبد الله؟ ومتى الدعوة إلى الله عز وجل؟ أين أنت من هذا؟ فكذلك أنت أيها الداعية ينبغي أن تظهر بركات العلم على جوارحك وفي ألفاظك وفي عباداتك وفي معاملاتك وفي أخلاقياتك وفي أهل دارك، ولا نكون كالمرجئة الفرقة الضالة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، الذنب يضر الإيمان وينقصه. فأما أهل الكبائر نعم أضرتهم الكبائر، ومع ذلك نحن نقول عنهم أن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهؤلاء الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالواجب على العبد أن يعلم أن العبد عبد، وأن الرب رب، وأن الإنسان إذا كان له مدير أو قائد أو رئيس فهو يمتثل أمره، إن كان امتثالا بكره أو بحب، إلا أننا مع خالقنا الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نمتثل أمره وننتهي نهيه بالإخلاص له وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الحب والذل التامين لله جل وعلا وبالمصارعة وبالقوة. هذا ما
جزاك الله خير أخو الشيخ. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه تحذير شديد لمن يعلم ولا يعمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري به على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال النبي يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، أيأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. هذا المشهد العظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا من باب التحذير، تحذير شديد. مخالفة العلم والعمل ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لنا، كما روى الخطيب البغدادي وغيره بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. حسن الحديث شيخ الألباني رحمة الله عليه، علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. وقد علمنا من كتاب الله أن الكنز الذي لا ينفق في سبيل الله فمصير صاحبه كما قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها الآيات. شيخنا تحذير إن الأمر ليس بالسهل، الأمر كبير، تحذير بالذات لشبابنا. البنت اللي تعلم إن الحجاب فرض وتقول مش هلبس دلوقتي، تحذير للشاب الواقع في الكبيرة وهو يعلم أنها كبيرة ويقول مش وقتها، يا ترى ماذا يقول فضيلة الشيخ محمد الشربيني لهؤلاء؟
بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله، حياك الله على هذا السؤال الجميل القيم. النبي المصطفى في الحديث الصحيح بالعبارة الواضحة بيّن أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة،
الله أكبر،
وذكر منهم عالم يلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيطوف بها كما يطوف الحمار برحاه، فيطوف الناس به ويقولون: أي فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالأمر صعب. الشباب الذين يتجرؤون على الكبائر ويتجرؤون على المعاصي والموبقات وكأن الحساب على غيرهم كتب، أنا بحذرهم من قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس.
سيدنا الشيخ لنا جميعا، ليس للشباب فقط. يعني الغيبة كبيرة ولا مش كبيرة؟
نعم
كبيرة
والله، بنوع فيه والله، بنقع فيه والله، بنقع فيه.
أكرمك الله،
أسأل الله يطهرنا.
أكرمك الله. هو إن ده زي ما فضلت الشيخ أبو بكر قال إن لنا جميعا، ومدام فضلتك طلبت إن احنا نوجه كلمة لشبابنا، بنذكر الجميع بقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله لو أن الناس فعلا كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم فعلوا فعلا، العلماء فضيلة الشيخ جمال المراجبي وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، علماءنا يحركون المنابر ويحركون كراسي الوعظ ويسمع الناس العلم فنون القرآن والسنة، ولكن نسمع كثيرا وإذا جدلت واحد منهم تسمع نصوص القرآن والسنة ولكن هناك فجوة بين العلم والعمل، ومن ثم كانت البلاءات. يعني أنا قرأت للشيخ ابن القيم كتاب الداء والدواء، وجدت أن كل البلاءات والمصائب التي تصب على الأفراد والجماعات سببها مخالفة العلم، مخالفة القرآن والسنة، والتجرؤ على معصية الله عز وجل. ومن أجمل ما قرأته للشيخ ابن القيم قال: إذا نظرنا في قصص القرآن الكريم، آدم وحواء لماذا طرد من الجنة؟ بسبب الذنوب والمعاصي،
في أكلة.
إبليس كان في الجنة من المقربين، كان مقرب من الله عز وجل، طرد من الجنة وأصبح قوادا لكل مذنب وبدل بالحسن قبحا. أمة عاد الله تبارك وتعالى صلت عليهم الريح فأبادتهم عن بكرة أبيهم. أمة ثمود الله تبارك وتعالى أمر جبريل أن يصيح صيحة فمزقت قلوبهم في أبدانهم. أمة شعيب الله تعالى جعل السحب تضللهم ثم صبت عليهم نار،
عذاب يوم الظلة.
وكذلك على مستوى الأفراد يقول ابن عباس: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ده كله من شؤم مخالفتنا للعلم. يعني أي واحد النهاردة لو جلست معه في قضية الزنا مثلا، وفي قضية السرقة، وفي قضية التعامل مع، تجد عنده الأدلة من القرآن والسنة، ولكنه ضرب بنصوص القرآن والسنة عرض الحائط واتبع هواه. والله تعالى يقول: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأضل يعني عنده علم ولكنه ضل عن سبيل الله. والله تعالى في القرآن يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. العلماء قالوا: لا تكونوا كالذين نسوا العمل بالعلم فأنساهم الله تبارك وتعالى أن يقدموا لأنفسهم ما يكون سببا في نجاتهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي الحقيقة يعني بضم الكلام سادتنا العلماء فضيلة الشيخ جمال وفضيلة الشيخ أبو بكر، وبقول إن سلف الأمة الصالح كان الفرق بيننا وبينهم، كانت الآية عندما تنزل كانت تحدث في قلوبهم زلزلة، كانت تزلزلهم وكانوا يطبقونها واقعا. يعني على سبيل المثال لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أبو طلحة يذهب إلى رسول الله ويقول له: إنني سمعت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء كان النبي المصطفى يدخلها ويشرب من مائها العذب
ويأكل
من ثمارها حديقة. فقال أنفقها حيث تحب يا رسول الله. فقال بخن بخن هذا مال رابح أنفقها في ذوي قرابتك. فأنفقها في ذوي عمومتك. ولكن الشاهد أنه عندما سمع الآية طبقها في الحال والتو وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق بأحب أمواله. والله لو أننا اقتفينا أثر أصحاب رسول الله لرفعنا الله تبارك وتعالى ولا رفع عنا البلاء. لأن البلاءات ما صبت على الأمة ولا صبت على الأفراد إلا بمخالفتهم كتاب الله وسنة رسول الله. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأسأل الله أن يردنا إلى الدين ردا جميلا إنه جواد كريم.
الله يبارك فيك جزاكم الله خير. محمد فضل الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وجه الكلام لكل إنسان أتاه الله عز وجل علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. حضرتك شايف إيه الأسباب اللي أوصلت الحال ببعض الناس إنه يكون عنده علم ولا يطبق هذا العمل؟ إيه الأسباب دي؟ وإن شاء الله نعرف إزاي نعالج الأسباب دي مع الشيخ أبو بكر إن شاء الله.
هو العلم ابتداء عندنا بقى نظري. المفروض العلم يبقى علم عملي.
جميل.
وده الفرق بين علم الصحابة وعلم من بعده. يعني قد تجد الحفظ في من بعدهم أكثر منهم.
طبعا.
النهاردة دواوين السنة متاحة أمامنا وعن طريق محركات البحث وكتب
والمكتبات والمراجع
المجموعة في المجموعات الكبيرة. نستطيع أن احنا نصل لعلم كان مستحيل على عالم زي إمام زي الشافعي أن يصل إلى هذا الكم الغفير والكبير. الفرق الواضح هنا أولا في فقه العلم. العلم مش محفوظات، مش ان انا احفظ نشيد. ما انا ممكن احفظ احنا بنحفظ الاولاد في الروضه في الروضه صور القران بعض صور القران بيحفظوا اناشيد، لكن فقههم فيها ايه؟ ولا حاجه، محدود لان ادراكهم محدود. فالحفظ بلا فقه يجعل العمل صعب وعسير او مستحيل. انا هضرب مثل بايه في كتاب الله وعايزك تذكرني بها، الآية الثامنة من سورة النساء. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ابن كثير في تفسيره للآية وهو ينقل كثيرا عن ابن جرير الطبري ذكر فيها ثلاث أقوال. القول الأول قول عجيب، في أقارب للميت ليس لهم نصيب في التركة، لما بيشوفوا التركة بتوزع. يعني هضرب لك مثل، لو واحد مات
بتتطلع.
لو واحد مات وترك أولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا، من الذي يرث؟ الذكور فقط لأنهم عصبة.
نعم.
والإناث من ذوي الأرحام. طب نفوسهم تتطلع ولا لا تتطلع؟
تتطلع طبعا،
ده هم اولاد اخ كلهم اولاد اخ. لكن سبحان الله القسمه لما جت ما فيش اصحاب فرائض فهندور على العاصب، العاصب هنا ابن الاخ الشقيق ياخد التركه كلها. طب واخته؟ البنت بنت الاخ دي. فربنا كانه قصد هؤلاء، عانى هؤلاء قبل ان يقول يوصيكم الله في اولادكم. بايه قال واذا حضر القسمه اولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وايه؟ ولما تدوهم يعني تدوهم حاجات بسيطة، فيعني اعتذروا لهم كده وقولوا لهم ايه كلمتين حلوين وقولوا لهم ايه؟
قولا كريم،
قولا معروف
معروف.
ذكر ثلاث أقوال. القول الأول ورجحه، القول الأول أنها كانت فريضة، أنها مفروضة على إن كان هناك مال كثير لابد أن احنا نعطي هؤلاء غير المستحقين من الأقارب واليتامى والمساكين شيء بسيط نطيب القلوب. أبو طلحة فعل هذا تطوعا في بيرحاء أو بيرحاء لما سمع الآية.
نعم.
طب إحنا بنسمع الآية دي بنسمعها ليل نهار من يقول لك لا حقي فين حقي؟ ملوش حاجه، ده شرع ربنا. ده كاننا بنذكر شرع ربنا، بنحب نحرم حد او نحب نستاثر بالقسمه دون غيرنا. احترام الشرع مطلوب، لكن هذه الايه من الشرع. انا عشان لا اغفل الاقوال الاخرى، القول الاخر انها مندوبه، القول الثالث انها منسوخه. لكن ابن كثير رجح هذا القول الاول، وذكر عن عامه الصحابه انهم فعلوه.
جميل.
وذكر عن عامه الصحابه انهم امروا بهذا. فهنا اين انا في العمل بما اعلم؟ لما اسمع الايه دي بتخاطبني ولا بتخاطبنيش؟ طب فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فقهت ان الخطاب ده ليه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطبنا في القران المفروض خطاب خاص بي. انا دلوقتي المكلف الوحيد اللي بسمع الايه او اللي بقرا الايه، ماليش دعوه بغيري دلوقتي. طب ماذا اصنع فيها؟ اقول بعض اخواننا كان يتنظر، يعني يقول لك احنا هنقول ونعمل كمان. طب احنا نقول وغيرنا يعمل، طبعا على سبيل الهزار يعني، هذا لا يليق ولا يجوز. لابد ان ناخذ انفسنا بالعمل بالعلم قدر الطاقه، برضه برجع اقول قدر الوسع وقدر الطاقه، لاننا نقصر زي ما قال فضيل الشيخ ابو بكر، بنقع في كثير، احنا لسنا معصومين. الصحابه نفسهم ما كانوش معصومين، لكن كانوا رجعين الى الحق، مسارعين الى التنفيذ، الى الفهم والفقه ثم التطبيق والتنفيذ. على طول لما نزلت ايه الحجاب الفجر صبيحه اليوم نزلت ايه الحجاب، كلهم كانوا لابسين الخمار كان رؤوسهم ايه؟ رؤوسهم الغربان، كله لابس اسود وطالع يصلي الفجر. ما فيش واحد طب بعد بكره، طب ما فصل، طب ما اشوف. مسارعه شديده. هذه انا عشان بص المخرج بيقول لك كفايه وعايز اخواننا يتكلموا
ان شاء الله،
فاكتفي
بهذا. بعد استاذن حضرتك واستاذن مشايخنا نروح للشيخ علي.
ايوه
الشيخ علي والدكتور خالد في دقائق سريعه كده، عشان للاسف الوقت على اوشك على الانتهاء. رساله لمن يخالف بين القول والعمل.
من المخالفه بين القول والعمل ان اجترئ على الحديث في وجود اكابرنا وعلمائنا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه اقتضاء العلم العمل، قال: فإني موصيك يا طالب العلم على إجهاد النفس على إخلاص النية لله في طلبه والعمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وإن العلم والد والعمل مولود، ولا يسمى العالم عالما حتى يكون بعلمه عاملا.
إن شاء الله جزاكم الله.
ولهذا أقول لشيوخنا وعلمائنا: بين أيديكم يجلس الواحد كالطالب، ومن ورائكم كالحاجب، وما جلست هذا المجلس إلا منتفعا، فأسأل الله أن ينفعنا.
جزاكم الله خير. دكتور خالد، نصيحة سريعة لكل الناس أن هي تؤكد على العلم مع عمل إن شاء الله.
من انفع الكلمات يعني الواحد قرأها كلمه احد السلف لما كان بيخاطب احد تلامذته ويقول له: انت لست ما تقوله بل ما تعيشه. الواحد مش الكلام اللي بيقوله، اللي بيناضل ان هو يعيشه. والمتشبع بما يعطى كلابس ثوبي زور.
جزاكم الله خيرا.
عاملين زي دعاة الفيسبوك، الكثير منهم بتجد كلام جميل جدا، انا شخصيا بستفيد منه جدا، وتجد السلوكيات والعمل والسباب والفحش مغير تماما، طبعا الا من رحم الله.
يعني اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يرزقنا جميعا ان نطبق ما علمنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا واياكم من السمعون القول فيتبعون احسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى.